الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر. تقلبت الدكتورة معاد على فراشها وهي تستمع بين اليقظة والمنام إلى رنين جرس الهاتف، وكأنها كانت تعاني صراعا بين سلطان النوم ونداء الواجب. أيقظها ضميرها في ساعة متأخرة أشارت إلى الثالثة بعد منتصف الليل.
حالة مرضية مستعجلة، وإلا ما الداعي لاستدعاء هذا وقد كنت معهم قبل ساعة. ألو، الدكتور معاد معكم، تفضلوا. نعم نعم، امرأة عجوز. طيب سأحضر حالا، جهزوا غرفة العناية المركزة. مع السلامة. هل تخصك المريضة؟ خيرا إن شاء الله.
إنها جدتي يا دكتورة، وقد انتابتها آلام قاسية منذ ساعات، تعرضت خلالها لعدة إغماءات بعضها طال لبضع دقائق. أنا قلقة جدا عليها يا دكتورة.
حسنا يا ابنتي، من فضلك يا أمي كحي إن أمكن. أكثر رجاء. حسنا، لأنظر إلى درجة حرارتك.
شكرا.
جيد جدا، لا لا لا، سليمة إن شاء الله. لا تحتاجين فعلا إلى العناية المركزة يا أمي، سأحقنك بهذا الدواء لتخلدي إلى النوم وترتاحي ساعات.
شكرا.
حسنا.
شكرا يا دكتورة على اهتمامك بأمرها. شكرا لك على اهتمامك بأمرها في مثل هذا الوقت.
هذا واجبي يا عزيزتي، في الحقيقة كانت بداية ذبحة صدرية ولله الحمد مرت عليها بسلام.
شكرا لله، شكرا لك يا إلهي.
لينقلوها إلى غرفة خاصة وقد كتبت لها بعض المهدئات. لا تقلقي يا عزيزتي، ستكون بخير إن شاء الله.
إن شاء الله. هل بإمكاني مرافقتها يا دكتورة؟
بالتأكيد بالتأكيد، هذا من حقك، تفضلي معها.
شكرا جزيلا لك، شكرا لك.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 20 ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 6 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في 20 ربيع الأول عام 507 للهجرة توفي في مدينة أصفهان الشاعر والأديب الكبير محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بأبي وردي، وكان أبي وردي من كبار الأدباء والشعراء ومن أساتذة النحو والحديث والتاريخ، واشتغل أستاذا للنحو، وكانت مجالس محاضراته تعج بالطلبة، بالإضافة إلى أنه كان من أبرع الكتاب في عصره، بحيث إن مؤلفاته في النحو لا تزال تعتمد كمصادر في هذا المجال. ومن أهم مؤلفات أبي وردي كتاب تاريخ أبي ورد وطبقات العلوم. في 20 ربيع الأول عام 450 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والأديب الإيراني أبو طيب الطبري، وقد ولد الطبري في مدينة آمل بشمال إيران عام 348 للهجرة، وسافر إلى العديد من البلدان الإسلامية لإكمال دراساته وتحقيقاته، وقد درس في مدارس بغداد، ثم قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، واشتغل لفترة رئيسا للقضاء ودار الفتوى في بغداد. ومن أهم مؤلفاته الجواب في السماع والغناء والتعليقة الكبرى في الفروع في 10 مجلدات. وأخيرا وفي 6 من تشرين الأول أكتوبر عام 1981 ميلادي، تم تنفيذ عملية اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، وذلك من قبل أحد ضباط جماعة الجهاد الإسلامي في مصر. ففي أحد العروض العسكرية ترجل المجاهد خالد الإسلامبولي عن المدرع التي كانت تقله ليفتح نيران بندقيته على السادات ويرديه قتيلا، وكان أنور السادات قد أبرم قبل ذلك اتفاقية كامب ديفيد الخيانية مع الكيان الصهيوني عام 1978، واعترف رسميا بهذا الكيان الغاصب أثناء زيارته إلى تل أبيب، مما تسبب في إثارة سخط وغضب العالم الإسلامي وعزل مصر عن محيطها الإسلامي. وقد قامت السلطات المصرية بعد مقتل السادات باعتقال أكثر من 3000 شخص بتهمة التورط في العملية، فيما حكم على الإسلامبولي بالإعدام في محكمة عسكرية فاستشهد على أثرها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
تبتسم الدنيا والآخرة في وجهك إذا بعثت ابتسامة في قلب أخيك المؤمن تمحو آلامه. جاء في كتاب مستدرك الوسائل، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقاء، سوف نحدثكم عن موضوع وهو الله يحبنا. أصدقائنا الأعزاء، طبعا المشاكل تصادف كل إنسان وأنتم كذلك، لابد أن تكون قد صادفتكم مشاكل حتى ظننتم أنها من سوء حظكم أو أن الله لا يحبكم، لكن الحقيقة ليست كذلك، لأن الله يحبكم وربما يريد أن يدفع عنكم مصائب وبلايا كثيرة. طيب يا أصدقائي، أرجوكم سوف أحدثكم عن هذا الموضوع لكن ليس الآن، لأننا الآن سوف نطرح عليكم حزورة البرنامج. حزورتنا تقول: ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ أكررها: ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، ولا تنسوا أن الإجابة ستأتيكم في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، الآن أدعوكم إلى أن تستمعوا لتمثيلية اليوم. هل تعلمون ما هو عنوان تمثيليتنا؟ طبعا لا، لأنكم لا تعلمون ما هي التمثيلية، فأكيد لا تعرفون العنوان. أنا سأقول لكم، عنوان تمثيليتنا هو صياح الديك ققل ققول.
صغار الأحبة، كان الديك يعيش في كوخ صغير جدا في إحدى الغابات، واعتاد صياح فجر كل يوم ليوقظ جميع حيوانات الغابة، وكانت الحيوانات سعيدة بصياح الديك بفضل صياحه، فلم يتأخروا يوما في الذهاب إلى مدارسهم وأعمالهم. نعم أحبتي، فكل الحيوانات أحبت الديك عدا حيوان واحد وهو الدب.
الويل لك أيها الديك، مرة أخرى أصبح الصبح والديك يزعجنا بصوته الكريم، ولا أدري كيف أتصرف معه. أذهب لأقضي عليه؟ كلا، سيكشف أمري وأزج في السجن. ماذا أفعل؟ القاضي، أجل، القاضي، سأشكو الديك عند القاضي. أجل، هذا هو الحل الصحيح، سأكتب رسالة إلى البوم القاضي. نعم. أنا رسالتي إلى القاضي وأشكو من الديك ومن صوته المزعج. أيها الحمام،
بغبغو.
أيها الحمام،
بغبغو. ها؟ ما بك أيها الدوب؟
لدي رسالة، خذها إلى البوم القاضي.
حسناً
شكراً لك.
بغبغو.
إن الديك يزعجنا كل صباح ويوقظنا من النوم الجميل عند الفجر. أرجوك أن تمنعه من الصياح صباحا. ماذا؟ الديك يزعج أهل الغابة؟ كيف يتجرع على هذا؟ أيها الحراس.
نعم أيها القاضي.
يا
طيور البوم، تعالوا.
نعم.
وانظروا في هذه الجريمة التي يرتكبها الديك.
ماذا يرتكب؟
أخبروني عن رأيكم.
أجل أيها البوم القاضي، الحق مع الدوب، فإن الديك يوقظ جميع الحيوانات في الفجر.
إذن الحق مع الدب.
نعم.
آتوني بالديك حالا، هيا بسرعة. هيا
مولاي. أمرك يا القاضي.
أجل أحبتي، أمر البوم القاضي حراسه أن يأتوا بالديك فورا ليحكم عليه قبل أن يدقق في الأمر.
أيها الديك، هل أنت نائم؟
من أنت؟ ما بك؟ أما تعلم أن الوقت متأخر من الليل؟
أنا حارس البوم القاضي، وهو يريدك حالا.
ولكن الآن ليس وقتا مناسبا، دعني لآتي إلى القاضي صباحا بعد أن أوقظ الحيوانات.
إذا تعترف بجريمتك أمام حارس القاضي. هيا ولا تتهرب، القاضي يريد رؤيتك حالا.
ولكن لماذا؟ أي جريمة تتحدث عنها أيها البوم؟
تعال معي وسيخبرك القاضي بالسبب.
حسنا، سأتي معك.
أجل ما إن وصل الديك والبوم الحارس إلى بيت القاضي حتى سأل الديك القاضي عن سبب إحضاره.
أيها الديك، وصلتني رسالة شكوى كتبها الدب، يتهمك فيها بإزعاج نومه بالصياح عند الفجر.
لكن أيها البوم القاضي، إن صياحي يوقظ جميع الحيوانات في الغابة.
كفى،
إن صياحك في الصباح الباكر يؤذي الدب. كلا، إن كلامك غير مقنع، عليك بمغادرة الغابة في أسرع ما يمكن.
أنا كيف أغادر الغابة؟ كيف أنا؟
نعم أحبتي، أدرك الديك عدم جدوى الدفاع عن نفسه لأن القاضي كان قد حزم أمره. وعند الفجر يا أحبتي غادر الديك الغابة، ولذلك لم يكن هناك صياح عند الفجر، فاستيقظ كل سكان الغابة متأخرين وهم متعجبون.
بغبغو. ها؟ لماذا لم يصح الديك عند الفجر كالمعتاد؟ بغبغو.
ربما مرض الديك لأذهب إلى كوخه.
نعم.
أيها الديك، أيها الديك، أين أنت؟ ها؟ لا أحد هنا. يجب أن أخبر البوم القاضي ليبحث عن الديك.
اجتمع بعض الحيوانات عند بيت القاضي حين علموا بأن الديك كان قد طرد من الغابة، وطالبوا القاضي أن يرسل حراسه للبحث عن الديك، وطالبوا أيضا بإعادته إلى الغابة.
إذن كلكم تريدون الديك سوى الدب، ها؟ حسناً أيها الحراس، ابحثوا عن الديك واعتذروا لي منه، فقد تسرعت في الحكم عليه، كان علي أن أتأكد من رأي الآخرين.
وجد الحراس الديك فبلغوه اعتذار البوم القاضي وعادوا به إلى الغابة. وأما يا أحبتي الدب الكسول، كلفه البوم القاضي بتنظيف طرق الغابة كي يترك الكسل والملل. إذن علينا أيها الأحبة أولا أن لا نتسرع في الحكم على الآخرين، وثانيا يا أحبائي علينا أن نعلم أن الكسل طريقه الفشل، وبالتالي سننال عقوبة إذا لم نحرك أنفسنا. نعم أحبتي.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
نحن الصغار أحباب الله، 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 نحن الصغار أحباب الله.
أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث إليكم عن أن الله سبحانه وتعالى يحبنا جميعا. في يوم من أيام العطلة الصيفية أردنا أن نسافر إلى شاطئ البحر مع جدي الذي جاءنا قبلها بيوم وبقي في بيتنا. وفي يوم سفرنا مرض جدي وساءت حالته، فأخذه أبي إلى المستشفى، فنصحه الطبيب أن يرتاح لمدة يومين. فقال أبي: إذن سنسافر بعد يومين. هل تعلمون يا أصدقاء بأنني غضبت وقلت: لا نسافر هذا اليوم. فقال أبي:
سنسافر بعد يومين بعد أن تتحسن صحة جدك. فقلت له غاضبة: أنت لا تحبنا، والله أيضا لا يحبنا، ولهذا مرض جدي في هذا اليوم. فقال أبي: لا يا نداء، لا تقولي ذلك، ألا تعرفين أن الله يحب عباده أكثر من حب الأم لأولادها؟ وإنه لم يقسم لنا أن نسافر اليوم لحكمة له؟ نعم يا أصدقائي، تحدثنا كثيرا مع أبي، لكن سوف أقول لكم ماذا جرى بعد أن نستمع إلى محطتنا الجميلة اسأل وتعلم.
نعم.
رأيت فيلما عن أولاد بعمري يسبحون في نهر، ألا يخافون عندما يلقون بأنفسهم في النهر؟ أبي، ألا يخافون الغرق؟ فأنا أخاف من الماء يا أبي.
السباحة يا ولدي رياضة مفرحة ومسلية، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله أوصانا أن نعلم أولادنا أشياء منها السباحة.
وما هي الأشياء الأخرى التي أوصى نبينا محمد أن نتعلمها يا أبي؟
يا ولدي أحمد، الشيئان الآخران هما الرماية وركوب الخيل. والسباحة من أهم أنواع الرياضة التي يجب أن يتعلمها الأولاد. ثم إن هؤلاء الأولاد الذين رأيتهم لم يلقوا بأنفسهم في الماء إلا لأنهم تعلموا السباحة قبل ذلك اليوم.
هكذا؟
نعم، لأن سكان المدن الساحلية يتعلمون السباحة منذ الصغر، لا شك أنهم تعلموها شيئا فشيئا.
أبي،
نعم.
هل يمكنني أن أتعلم السباحة أنا أيضا؟
نعم يا ولدي، بكل تأكيد، أنا نفسي قد تعلمت السباحة من مدرب.
وكيف تعلمتها يا أبي؟
في البداية شجعني المدرب على النزول في الماء والسير فيه، بعدها علمني كيف أطفو على سطح الماء، بعد ذلك علمني تمارين لتقوية عضلات اليدين والرجلين. نعم، ثم أعطاني لوحة مسكتها بيدي وبدأت أحرك رجلي فأندفع إلى الأمام.
ولم تغرق يا أبي؟
نعم، لا لم أغرق. وبالتدريج علمني المدرب كيف أحرك يدي بالتناوب إلى الأمام وأسحب الماء إلى الخلف فأندفع إلى الأمام وأحرك رجلي في نفس الوقت. وهكذا تعلمت السباحة وبدأت أسبح لمدة أطول. وعندما كنت في عمرك شاركت في مسابقات للسباحة في المحافظة، ولكني للأسف تركتها. نعم، وربما إذا تعلمت السباحة فستصبح رياضيا وقد تشارك في المسابقات وتحصل على جوائز.
الحق معك يا أبي، أرجو أن تأخذني إلى المسبح وتسجلني في دورة لتعليم السباحة يا أبي.
إن شاء الله، إن شاء الله.
شكرا يا أبي وأشكرك على هذه المعلومات.
حلوين، أخبرتكم أننا أردنا السفر مع جدي إلى شاطئ البحر، فمريض جدي في ذلك اليوم ونصحه الطبيب بالاستراحة ليومين، فتأجلت سفرتنا. فغضبت وقلت لأبي إن الله لا يحبنا وأمرض جدي هذا اليوم كي لا نسافر. فقال أبي إن الله يحب عباده أكثر من حب الأم لأولادها، وإن له حكمة في تأجيل سفرنا. في ذلك اليوم يا أصدقاء علمنا أن انهيارا صخريا حدث مساء أمس على طريق شاطئ البحر، وإن الطريق مسدود الآن. فقال لي أبي: هيا نداء، هل سمعت بالانهيار الصخري الذي وقع في الطريق الموصلة لشاطئ البحر؟ لو كنا قد ذهبنا لما كنا قد استطعنا مواصلة سفرنا، ولكنا بقينا في الزحام ساعات وعدنا إلى البيت مساء متعبين ومنهكين. فقلت له: نعم يا أبي، الحمد لله أننا لم نسافر في ذلك اليوم، حقا إن الله يحبنا. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ هل استمتعتم بفقرة برنامجنا؟ الله الله، وشكرا لكم يا أصدقاء، وأنا أتمنى أن تتابعوا هذا البرنامج حتى النهاية إن شاء الله، حتى تصلوا إلى جواب الحزورة الحزورة الفزورة. نعم يا أصدقاء، حزورتنا قلت لكم بأنها: ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ تريدون توضيحا؟ أها حسنا، على الرحب والسعة. يمكنني فقط أن أقول لكم إنه يطير لكنه ليس من الطيور. أها، هل عرفتم الحل الآن؟ طبعا، أمامكم وقت لتعرفوا الحل من الآن حتى نهاية البرنامج، ما هو رأيكم؟ ها؟ أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها الحمد لله، يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
ألتقي بزين العابدين آراس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زين العابدين، من هو ربك؟
ربنا هو الله سبحانه وتعالى ورب العالمين.
أحسن، هل أنت تحب الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
لماذا تحبه؟
لأنه يحبنا، لأنه ربنا وخالقنا وخالق كل شيء من أجلنا.
طيب كيف عرفت أن الله يحبنا؟
الله يحبنا لأنه خلق كل شيء من أجلنا، خلق الأنهار والبحيرات والجبال والأرض والقمر والشمس وكل ما يوجد في السماوات والأرض.
أحسن. طيب أنت قلت أنا أحب الله، كيف تثبت حبك لله سبحانه وتعالى؟
عندما أطيعه ولا أشرك به، وأقرأ القرآن وأصلي وأصوم عندما أصل إلى سن التكليف.
أحسنت حبيبي، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، سمعتم ما أخبرتكم به وكيف تأكدت أن الله يحبنا فعلا، وربما حدثت لكم حوادث أنتم أيضا، فإذا نسيتموها اسألوا أمكم وأباكم ليذكروكم بها، ولا تنسوا أبدا أن الله يحبنا كلنا صغارا وكبارا. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا، إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحنونة.
وعليك السلام يا حفيدتي. انتظرتك كثيرا يا نرمين لتقديم محطة اليوم.
يا جدتي، أنا كنت أدرس فجئت إليك الآن لأرتاح قليلا وأستمع إلى المعلومة.
حسنا، بارك الله فيك يا شاطرة.
طيب يا جدتي، فلنذهب إلى محطتنا دنيا الحروف حيث سأبدأ بتحريك الدولاب.
وها هي الكرة التي خرجت من الدولاب وهي حرف الزاي.
هذا جيد. ماذا لدينا من معلومات بهذا الحرف؟
أحضرت لك معلومة بهذا الحرف حول حياة الإمام زين العابدين عليه السلام.
أها، الإمام زين العابدين هو الإمام علي بن الحسين عليهما السلام.
نعم، هذا صحيح يا نرمين، إنه رابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن ألقابه زين العابدين والسجاد.
نعم يا جدتي، كنت أعرف هذه الألقاب. وماذا عن حياة الإمام؟
يا نرمين، اشتهر الإمام زين العابدين عليه السلام بهذا اللقب بسبب كثرة عبادته وسجوده لله تعالى.
طيب، وماذا عن حياته يا جدتي؟
عمل الإمام زين العابدين عليه السلام كثيرا كي يبين الحقائق حول واقعة عاشوراء، والتي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام في زمن كانت بني أمية تسعى لحرف الحقائق وتغييرها.
وكيف عمل الإمام زين العابدين على ذلك يا جدتي؟
كان الإمام عبر منابره وخطبه يذكر الأحاديث الصحيحة لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، ويذكر دوما المصائب التي جرت على أهل بيت النبوة من قبل بني أمية الحاكم الجائر آنذاك. فبهذه الطريقة الناس بدأوا يعرفون فساد بني أمية في الحكم.
إذن هكذا كان يعمل الإمام.
أجل يا حبيبتي، كان الإمام حنونا ورؤوفا بأتباعه، خاصة الضعفاء والمساكين منهم. فتذكر الروايات لنا أنه كان يشتري العبيد من مواليهم ويعتقهم لوجه الله. وكما يقال فإنه اعتق أكثر من 100,000 عبد، وبهذه الخطوة حصل على مودتهم وولائهم.
يا إلهي، إنها خطوة جميلة فعلا يا جدتي. مساعدة الفقراء والمساكين.
نعم،
ما أجملها.
نعم يا نرمين، هنا نختم حديثنا بحديث عن الإمام زين العابدين، حيث يقول: لكل شيء فاكهة، وفاكهة السمع الكلام الحسن. إذن نسعى للاستماع للكلمات الحسنة والمفيدة يا ابنتي.
أجل يا جدتي. أحسنتي. شكرا لك يا جدتي. أحسنتي.
حسنا يا أصدقائنا الشطار، من منكم وصل إلى حل الحزورة؟ نعم، حزورتنا التي كانت تقول: ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ وقلت لكم إنه يطير لكنه ليس من الطيور. فكرتم جيدا؟ أحسنتم يا شطار، يا أذكياء، يا حلوين، يا مؤدبين. إنه الخفاش أو الوطواط. نعم يا أصدقائنا، الخفاش يكسو جسمه الشعر، ولديه جناحان يطير بهما، لكنه ليس من الطيور. نعم، أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيز المستمع.
وأهلا بك عزيزة المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. علماء السوء.
خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي الجليل أبا ذر رضوان الله عليه بقوله: يا أبا ذر، من طلب علما ليصرف وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة.
وعن الإمام الصادق عليه السلام في حديث له حول العلماء: وآفة العلماء ثمانية أشياء: الطمع والبخل والرياء والعصبية وحب المرح والخوض فيما لم يصلوا إلى حقيقته والتكلف في تزيين الكلام بزوائد الألفاظ وقلة الحياء من الله والافتخار وترك العمل بما علم.
من الأهداف القرآنية:
عزيزي المستمع، لقد كان من أهداف القرآن الكريم التي أرادها في حياة الرسالة الإسلامية والدعوة إليها التركيز على وحدة الرسالات ووحدة الأساليب التي يتبعها الرسل في الدعوة إلى الله سبحانه، ووحدة الروحية التي يعيشها الأنبياء فيما ينطلقون به من مهام رسالية وفيما يواجهونه من مشاكل وصعوبات تعترض طريقهم أو فيما يقابلونه من تحديات أعداء الله تبارك وتعالى، كدليل على الخط الواحد الذي أراد الله لرسالاته أن تسير عليه،
وعلى المشاكل الواحدة التي يواجهها المجاهدون في كل زمان ومكان على الرغم من اختلاف الظروف المحيطة بكل واحد منهم، وعلى طبيعة الدوافع التي تحكم الكافرين والمنافقين والمعاندين والمنحرفين من حيث ارتباطها بالنوازع النفسية والعوامل الذاتية، بعيدا عن أي مشكلة فكرية تعترض حركتهم وتفكيرهم لتوجههم إلى التحرك المضاد للرسالة في الحياة.
وكان تاريخ الأنبياء السابقين عنصرا حيا في تحقيق ذلك الهدف في كل ما أثاروه من قضايا وما واجههم من صعوبات وما حققوه من نتائج. وقد أفاد القرآن الكريم الحديث عن تجاربهم وأوضاعهم العامة والخاصة ليجد فيها النبي والعاملون معه والسائرون على طريقه الصورة الحية للارتباط بين ماضي الرسالات وحاضرها، مما يجعل التجارب جاهزة للتطبيق العملي في حياتنا الرسالية مع مراعاة الخصائص المعينة للظروف في نطاق الزمان والمكان،
وليعطي العاملين في سبيل الله تعالى درسا عمليا في الوقوف مع الرسالات مهما كانت الظروف شديدة وقاسية، دون الوقوع تحت رحمة الاستسلام لليأس والهزيمة. وكيف انتصر الله سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم السلام في نهاية المطاف، وكيف استطاعت رسالاتهم أن تثبت أقدامهم في الحياة بالرغم من كل الصعوبات والتحديات والعقبات. وقد كان من أهداف القرآن الكريم أن يثير قضايا الحياة أمام الإنسان بطريقة نموذجية ليشعر معها بالوضوح الذي يجسد الفكرة، فيحس بها ماثلة أمامه حتى تتحرك لديه كما تتحرك الأشياء الحية في الحياة.
شرفة للشعر.
الشعراء: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، ولا باكتساب المال يكتسب العقل، وكم من قليل المال يحمد فضله، وآخر ذي مال وليس له فضل.
وما سبقت من جاهل قط نعمة إلى أحد إلا أضر بها الجهل، وذو اللب إن لم يعطي أحمدت عقله، وإن هو أعطى زانه القول والفعل.
البث الإذاعي الأول.
كان البث الإذاعي الصوتي الأول في شهر أيلول عام 1906 للميلاد في إحدى المدن الأمريكية، وكان في سندن هو صاحب ذلك الإنجاز.
والمسافة التي قطعها البرنامج الإذاعي الرائد والذي اشتمل على بعض الأحاديث والمقطوعات الموسيقية لم تتجاوز 24 كيلومترا، ولم يبلغ البث الإذاعي من القوة التي نعرفها اليوم والتي تمكنه من قطع آلاف الكيلومترات إلا في العشرينات.
كلمات وظلال.
قال أحد البلغاء: لا يفخر أحد على أحد، فإنكم عبيد والمولى واحد.
وقيل لبعض الحكماء: أخي المستمع، ما الشيء الذي لا يجوز أن يقال وإن كان حقا؟ فأجاب: ذكر الرجل مآثره.
Thank you. الوقت الضائع.
عن ابن عباس: من أتى عليه 40 سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار.
وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إذا بلغ الرجل 40 سنة نادى مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد زادا.
وقيل لشيخ: كم أتى عليك؟ قال: 10 سنين. فسئل: وكيف وأنت شيخ كبير؟ فأجاب: أنا منذ 10 سنين من التوابين. الضيافة الإسلامية.
إخوتي المستمعين، روي أن وفد النجاشي قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام يخدمهم بنفسه، فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، فأنا أحب أن أكافئهم.
وتمام الضيافة أخي المستمع الكريم التطلق وطيب الحديث، وإن من سنة الضيف أن يشيع إلى باب الدار.
وفي المأثور المبارك إخوتي المستمعين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
بسمة قبل الختام.
بعث أحدهم ابنه ليشتري له حبلا طوله 20 مترا، فسأله الولد: في عرض كم؟ فرد والده: في عرض مصيبة فيك يا ولدي.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي بظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.